السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، من المقرر لدى علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأرى من واجب الشرعي أن أبين للناس الحق ولا أكتمه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على من أوتي شيئا من العلم، أن يبين للناس الحق ولا يكتمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم، وأن يشرح صدري وإياكم، وأن يهديني وإياكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام المسلمون، نبدأ بمدخل يسير نؤصل له لما نريد إن شاء الله تعالى. هذا المدخل هو مدخل على صيغة استفهام، لنا أن نتساءل تاريخيا كيف طال وكيف انتشر بين الناس أن طالت فترة حكم فرعون وبقي مدة طويلة في حكمه. الحقيقة أن القرآن الكريم قد سطر لنا بعض ملامح هذه الإجابة. ففي قصة موسى وفرعون نجد أن فرعون كان ينطلق منطلقا واحدا، حيث كان يستخف بقومه ويحتقر شعبه ويستكبر ويستعلي عليهم. قال الله تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وسخر فرعون السحرة لأجل تثبيت ملكه وتدعيم حكمه، فأشاعوا بين الناس أن ما أصابهم من بلاء وقحط وفقر وبطش إنما هو بسبب موسى ومن آمن معه. قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وبالفعل صدق جل القوم هذه الفرية وتغافلوا عن ظلم فرعون وطغيانه، بل إن بعضهم قد أيد فجور فرعون، هذا الفرعون الذي أعلنها صريحة فقال: ما علمت لكم من إله غيري. وعلى الرغم من ذلك وجد من يصفق له. وفرعون الذي تجبر وعلى في الأرض، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، هو الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ويبدو أن هذا منطق قديم حديث، حيث استفاد البعض من تجربة فرعون القديمة فأخذ ينتهج نفس سياساته، ولكن بطرق عصرية وخطط حديثة. ومن ذلك تطويع الإعلام والميديا الحديثة لصالح توجهات معينة، وهذا أمر واضح للعيان. وبالفعل تحول أكثر الإعلام وتحولت الميديا الإعلامية من نقل الحقائق والكشف عنها، وهذا هو دور الإعلام المتصف بالحيادية والموضوعية، انتقل هذا الدور من هذا الدور الشريف إلى دور آخر، ألا وهو تزييف الواقع وتغييب العقول وقلب الحقائق لصالح صناع القرار والنخب المثقفة ورأس المال السياسي والدول والأنظمة والهيئات. فصار الإعلام إلا ما رحم ربي معبرا عن هذه الفئات التي ذكرت، وليس معبرا عن الوعي الجماهيري الشعبي. ولهذا صارت التهم متبادلة: هل هذا الإعلام يتهم بأنه يزيف الواقع ويقلب الحقائق وينشر المخدرات الفكرية عن طريق الميديا الإعلامية الحديثة، أم أن هذا الإعلام بحق ينشر حقائق ويوصل صوت الضعفاء إلى الرؤساء؟ هل هذا حاصل؟ ولشديد الأسف يظهر لنا في كل أزمة أن هؤلاء دورهم الآن هو المكياج الصناعي الذي يوضع على الشفاه لتجميل بعض الوجوه القبيحة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وتزداد الحسرات في الآونة الأخيرة حينما زاد نباح شبيحة الإعلام، وتنادوا بأشياء غريبة كثيرة وهي في عرضها وفي صورتها تتعارض وتتناقض مع الإسلام. أختار من جملة هذا الذي نادوا به وتواصوا به في إعلامهم الموجه أربعة من أخطر ما وقفت عليه في هذه الآونة، أربعة أمور. الأمر الأول: بعضهم زعم أنه لا توجد أزمة حقيقية في الأسواق، ولا توجد أزمة كأزمة احتكار السكر أو إغلاء الأسعار. والحقيقة أن أزمة السكر ومن قبلها أزمة لبن الأطفال أزمة حقيقية يعاني منها الفقراء البسطاء الضعفاء، وأن هذه الأزمة تعبر عن إشكالية حقيقية لا تحتاج إلى ترميم، وإنما تحتاج إلى وضع حقيقي إصلاحي ونظرة حقيقية للإصلاح دون تجميل أو تكدير. والأزمة التي يحياها المسلمون في هذا البلد الآن هي أزمة، وأعظم هذه الأزمات أن هذا الإنسان لا يجد حريته ولا يجد كرامته كنفس إنسانية، فضلا أنه مسلم شرفه الله بالإسلام. ومن المعلوم أصالة أن من الضروريات والحاجيات الأساسية المتفرعة من الكليات الشرعية الخمس التي هي حفاظ على الدين وعلى النفس وعلى المال وعلى البدن وعلى العرض، أن من هذه الضروريات الحفاظ على الكرامة الإنسانية لهذا الإنسان. ولا شك أن هذه الأصول التي ذكرنا من الكليات الخمس فضلا عما يتفرع عنها من الحريات والكرامة للإنسان تضيع مع المتلاعبين بأقوات الناس واحتكار السلع الضرورية والأقوات التي يتغذى عليها البشر نتيجة للتلاعب بالأسعار، سواء كان ذلك لصالح وزراء أو هيئات أو مؤسسات أو رجال أعمال أو كبار تجار يحتكرون هذه السلع الضرورية التي يحتاج إليها المسلم ويحتاج إليها المواطن الآدمي حتى يصح بدنه وحتى يمشي في الأرض كأي إنسان آدمي خلق على وجه هذه البسيطة. والحقيقة أن الضحية هم الفقراء، وأنه قد صار شعار الكثيرين من عديم الضمير والديانة ليذهب الفقراء إلى الجحيم. خلينا نخف شوية من العدد. والواجب الشرعي إزاء هذه الأزمة ما يلي: أولا تذكير هؤلاء جميعا مسؤولين وساسة وإعلاميين وكبار تجار وتجار جملة، تذكير الجميع بأن كسبهم محرم إذا هم احتكروا السلع الضرورية وقاموا على إغلاء السلع الضرورية التي يقتات منها المواطن الفقير البسيط الذي لا حول له ولا قوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا آثم. فكسبك يا من تحتكر أقوات المسلمين الضرورية لإغلاء السلع في أوقات عوازهم واحتياجهم كسب محرم خبيث يشتعل عليك نارا في الدنيا قبل الآخرة. وبص لأولادك كويس، وبص لزوجتك، وبص لقرايبك، وانت هتعرف المكسب الخبيث المحرم المصحوب بدعوات هؤلاء الفقراء عليك في جوف الليل هيعمل فيك ايه. ثانيا، سؤال الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يلطف بنا، وهذا فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلاء الأسعار، فقالوا: يا رسول الله غلت الأسعار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو المسعر، وأمرهم بالدعاء لله تبارك وتعالى. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وهذا مقصد شرعي. ثالثا، الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب من السنن الكونية الشرعية، ومن ذلك ضبط أسعار الأسواق. ضبط أسعار الأسواق، وقد فعل هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عين سمراء الأزدية لمراقبة الأسواق في المدينة، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين عين مراقبا. لماذا؟ مراقبا لضبط السوق، لمعرفة أحوال السوق ومعرفة أحوال الأسعار ومعرفة المكاييل وضبط الغش والغشاشين في الأسواق، وهذا واجب شرعي. وقد ذكر ذلك عبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية، وأشار إليه ابن سعد في الطبقات لمن أراد التوسع في هذه المسألة. الشاهد أن الأخذ بالأسباب لضبط الأسعار هذا من السنن الكونية والشرعية. رابعا، الضرب على يد العابثين المستغلين لأزمات المسلمين، سواء كانوا أصحاب قرار أو وزراء أو رجال أعمال أو كبار تجار أو تجار جملة. يجب أن يحاسب هؤلاء حساب الشريك الشحيح، وإلا فإن الله سائل كلا عما استرعاه حفظ أم ضيع، ومحدش هيعرف يشي هناك، ولا في نظام فتح مخك، ولا في إعلامي هيحاول أنه يزبط له الدنيا ويهيأ له الجو، أبدا مش هيحصل. سيسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون، وكما قال الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خامسا، واجب العلماء والدعاة الربانيين والمصلحين في هذه الآونة تعليم الأمة كيف تواجه الفقر من منطلقات شرعية وتشريعية وحياتية. لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بأطروحاتهم في جانب والأمة كلها في جانب، هذا يأباه الله ورسوله. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة دعم الجمعيات الخيرية الإسلامية المتبقية لرعاية الفقراء وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم، وإلا فالبديل هو جمعيات التنصير والتشيع، وهي تعمل الآن على قدم وساق لنشر باطلها عن طريق كسب الفقراء في جانبها. سادسا، تذكير الأمة بأن التوبة واجب الجميع حكاما ومحكومين، وأن التوبة سبب من أسباب بقاء النعم، وأن الضد سبب للضد. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، آخر واحدة خالص، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدقت سيدي رسول الله، وقع هذا المنكر العظيم وهو التحاكم لغير دين الله ووصف شريعة الله بالتخلف والرجعية والتمرد عليها بدعوة فصل الدين عن الحياة، وأن المنادين بتطبيق الشريعة هم تجار دين، وأنهم متخلفون رجعيون إلى غير ذلك. فكانت النتيجة ما نحن فيه الآن في بلادنا وفي كل البلاد التي حولنا. بعضهم لما بنقول له توب لربنا والتوبة دي سبب من أسباب بقاء النعم يتريق، زي وزير الثقافة حلمي النمنم كده لما طلع وقال: هو أنتوا عايزين تقولوا إن سبب نكسة 67 هي البعد عن الله؟ يعني اليهود كانوا أقرب لله مننا؟ لا لا، ده تلبيس، ده إضلال، ده تلاعب. ليه؟ لأن أنا هفكر حضرتك كده وفكر الجماهير بنظرية الأواني المستطرقة. لما يكون في دين صحيح، مش دروشة وشعائر وخلاص، زائد أخلاق إسلامية صحيحة، زائد أخذ بالأسباب الشرعية والكونية، تكون النتيجة مباشرة لهذه المعادلة مجتمع صحيح سليم قوي رائد متقدم في كل المجالات. ما فيش دين وهمشنا الدين وحصرنا الدين في زاوية انه حبيس ضمير الفرد وأممنا الجوامع وما بقاش يتقال إلا كلام معين سطحي وما عادش في أخلاق لأن ما عادش في دين، فانتشرت الإباحية وانتشرت الخمور وانتشر الزنا وانتشرت المخدرات بدعوى الحريات الشخصية والحفاظ عليها. لا، وعملنا كمان مواد تحافظ على الكلام ده، وبعد كده شفنا السلب والنهب والمجتمع ما بين اشتراكي ورأسمالي وما بين شيوعي وما بين ماركسي وانقسام مجتمعي حاد بسبب هذه الأفكار يساوي مجتمع منهار. يبقى الدين سبب من أسباب بقاء النعم ولا لا؟ يا راجل، ده المشركين يا راجل، المشركين لما كانوا بينزلوا في عرض البحر كانوا بيدعوا ربنا مخلصين له الدين كما قال القرآن: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ده احنا بنقول مسلمين برضو. أزمة السكر وأزمات كتير تحتاج إلى هذا الأصل. اثنين، الأزمة الثانية والتعليق الثاني اللي عايز أعلق على واقعنا المصري، أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينقذ مصر وأن ينجينا وأن ينجي بلادنا وأمتنا مما يراد لنا. بنو علمان من الإعلاميين في إعلامهم زاد نباحهم في الفترات الأخيرة وطالبوا بقطع الأواصر والعلاقات مع المملكة العربية السعودية، وطبعا جات لهم على الطبطاب ويعني ما صدقوا، الوهابيين المجرمين اللي مش عارف ايه، وقطعوا العلاقات معاهم ولن تركع مصر، وياريتهم كملوها فقالوا لن تركع مصر الا لله. هؤلاء في كل مرة يحاولون تقطيع أواصر الجسد المسلم وأمة الجسد الواحد. تذكروا معي أزمة مصر مع الجزائر على إثر مباراة، مباراة كرة قدم في عهد مبارك. الدنيا قامت ونقطع العلاقات مع الجزائر، وطلع على طول الرجالة وقالوا انتوا ناسين نفسكم، ده مصر اللي علمتكم، ده مصر، ده مصر، ده مصر، ده مصر، ده مصر. وهذا لا ينكر، بس احنا عايزين نقول ان الكوارث دي وراها هدف، قطع علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية اللي هم اكبر بلدين سنيين مستهدفين الان في منطقتنا، علشان يتم تقسيم المنطقة سايكس بيكو الجديدة لن تتم الا على اشلاء مصر الجائزة الكبرى لهؤلاء، ثم المملكة العربية السعودية، وحينها يضيع الإسلام السني، حاشا لله. أفيقوا لما نقول نقطع علاقتنا بالسعودية، ونقطع علاقتنا بليبيا، ونقطع علاقتنا بقطر، ونقطع علاقتنا بتركيا، ونقطع علاقتنا بطوب الأرض، ونترمى في حضن الروس الشيوعيين الملحدين، ومن وراء هؤلاء إيران، لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ ونحن أمة الجسد الواحد، إنما المؤمنون إخوة. لذا أقول للعقلاء والحكماء والنصحاء ارأبوا الصدع، لا تزيدوا من فرقة الأمة. نحن الآن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، تفتيت المفتت وتجزئة المقسم، هذا دور هؤلاء. فإياكم أن تسمعوا لهؤلاء الخبثاء الذين يريدون تفتيت أمتنا. وبالطبع عند هؤلاء التطبيع مع الكيان الصهيوني لا مانع منه، لأنه لا مكان الآن للمبادئ والأخلاق في السياسة الوضعية، وإنما تسود البلاد بلغة المصالح والقوة للأخلاق والشرعة. وإذا ذكرت هؤلاء بواجب التوحد أمام عدونا نعتوك بالظلامية والتقوقع حول الذات، وإذا حذرتهم من مؤامرات العدو الصهيو أمريكي وأذرعه السياسية والأقليات اتهموك بالطائفية والتطرف والرجعية. ثالث حاجة هعلق عليها على إثر المقاطعة بسبب طبعا مسألة التصويت لصالح مشروع السوفيت أو لصالح روسيا، راح خالد صلاح في جريدة اليوم السابع نادى بترشيد الحج والعمرة. أهو العدد الموجود قدامي، اهو انا جبته علشان الناس تشوفه، اهو وهيطلع لحضراتكم اهو. العدد ده يوم الخميس 13 اكتوبر 2016، خالد صلاح قال ان احنا عايزين نرشد الحج والعمر، يعني بالبلد كده نحاول نمنعه. خلي بالكم ان خالد صلاح الكلام بتاعه ده كلام مش 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 جديد، ده كلام قديم. طب انا هسمعك بقى ما هو اخطر. في كتاب انصح كل شاب مسلم باقتنائه، هذا الكتاب اسمه العلمانيون العرب وموقفهم من الاسلام، وقد طبع في المكتبة الاسلامية في القاهرة خلف درب الاتراك. كتابه كتاب رائع اسمه العلمانيون العرب وموقفهم من الاسلام، وصراحة الكتاب ده ماشي على قاعدة من فمك أدينك. الراجل جاب موقف العلمانيين المعاصرين بتوعنا من الكعبة المشرفة وطقوس الحج. يقول سيد القمني، خلي بالك من سيد القمني ده لحسن اسمه بيتردد كتير الأيام دي، في كتابه الأسطورة والتراث في فقرة تحت عنوان عبادة الجن، خلص إلى وجود عبادة جنسية في الكعبة واستند إلى أمور منها. أولا إن إساسا فجر بنائلة داخل الكعبة وهو فعل جنسي مقدس، الكلام ده اللي هو بتاع الجاهلية، أخي بالك. اثنين آدم جامع حواء في موضع الكعبة. ثالثا هناك رواية إسلامية تقول إن آدم وحواء لما هبط من الجنة نزل متفرقين وظل هائمين حتى التقيا بجبل عرفة وجامع آدم حواء فيها. أنا عايزك تتخيل معايا إن سيد القمة بيتكلم عن سيدنا آدم والسيدة حواء، يعني مش بيتكلم مثلا إيه عن واحد واخد واحدة مثلا في المنتزه ولا في حد، يعني أنت بتتكلم في إيه يعني. وأن تجمع الناس ليبيتوا بعرفات من طقوس الجنس الجماعي، وأن اسم عرفات هكذا على صيغة الجمع للمجتمعين على الجبل في حالة جماع يماثلون به الفعل الأول الذي قام به إساف ونائلة وآدم وحواء وإله القمر إل عندما جامع الشمس إلات. ورابعا إن طقوس الحج الجاهلي كان الرجال والنساء يطوفون فيه عراه، ففيه إشارة جنسية، فلما جاء الإسلام جعل للإحرام زيا لا يستر إلا العورة، بل وحرم لبس المخيط ودحوه. شوف الإشارات، لا أخش على اللي جاي بقى. بيقول لك إيه كمان، وطقوس الشرب من زمزم ده من احتفالات الجنس، وحلق الشعر وبالذات عند المروة من طقوس الخضب الجنسية القديمة، والتضحية اللي هي التضحية طقس جنسي، واستدل بأن غنم وغلام، هؤلاء الغنم والغلم متقاربان، والغلم هو الجنس والشهوة. لا وخلي بالك بقى من خليل عبد الكريم وعبد المجيد الشرفي. خليل عبد الكريم ده يساري ايه، يساري مصري معروف، يقول ايه بقى، بيقول في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، والتاني بيقول في الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية، خلي بالك بيقول ايه، بيقول عن الحج: هو من الطقوس التي كانت تمارسها العرب قبل الإسلام، فتبناها الإسلام وأضفى عليها معنى جديدا منسجما مع التوحيد، ومع ذلك لا ينكر إنكار ما بقيت تحتوي عليه مناسك الحج من رواسب الذهنية الميثية الضاربة جذورها في القدم، ونقصد بالخصوص ما فيها من رجم للشياطين ومن هدي. والذهنية الميثية أي الأسطورية، يعني ايه، ان الحج جايب شويه حاجات اساطير الاولين كده. والحج سنه جاهليه ورثها الاسلام، كما قال محمد اركن. محمد اركن ده تم استضافته في مؤتمر في مهرجان القراءه للجميع، او في مهرجان استغفر الله، تمت استضافته في معرض القاهره الدولي العام قبل الماضي، ده محمد اركن وعبد المجيد الشرف وخليل عبد الكريم بقى، خلي بالك، وكلهم بيغنوا ان الحج ده لا حاجه صعبه، وانه ده يعني حاجه لا يمكن ان حد يقبلها وكلام من ده، دي كتبهم. لا وطلع مين، طلع يحيى راشد بيقول في نفس الجريده، جريده اليوم السابع الالكترونيه يوم الاحد 3/4/2016، بيقول بالنص وصول عدد المعتمرين هذا العام إلى 1,400,000 بزيادة نسبة 20% مقارنة بالعام الماضي ثقافة يجب مواجهتها، ثقافة يجب مواجهتها من ربط السياحة بالتعليم لتغيير ثقافة المجتمع للتعامل مع السائحين. طيب هنمشي مع خالد صلاح والرجالة اللي نفسهم ان الحج والعمرة دول يعني يزالوا من على الارض علشان ما يغيروش الناس ولا يرجعوهم لأصول دينهم، واخد بالك انت ازاي؟ لو احنا فعلا لغينا او رشدنا زي ما بيقول الحج والعمرة، هل فعلا حقيقة هنتقدم وهنوصل للمطلوب؟ ماذا لو أخرنا العمر سنة؟ وماذا لو ألغينا الحج؟ أولا ستكون هناك خسارة لقطاع السياحة الذي يعمل فيه بالإحصاءات الرسمية من 3 مليون إلى 4 مليون سائح، حقيقة. لا ده خلي بالك 3-4 مليون ده بشكل مباشر، ده غير الناس دي وأسرها، يبقى دي واحدة. يبقى أقل من 10 مليون فرد هيتضروا، يبقى أنت بتتكلم عن اتنين. هنخسر ما لا يقل عن 50 مليار بشكل مباشر وغير مباشر، لأن طبعا السياحة الدينية هي الركن الأساسي والعصب الأساسي للسياحة. فهتخسر بقى تذاكر الطيران وشركات الطيران، واخد بالك، والصناعات المباشرة على هذا والصناعات غير المباشرة التي تساند السياحة. ثلاثة، سيحدث كساد اقتصادي أكبر، وهنا ستركع مصر اقتصاديا. فهل هذا في مصلحة الاقتصاد المصري الآن الذي يعاني أزمات طاحنة حقيقية؟ الحل هو 1- زيادة نسبة السياحة الدينية، الحج والعمرة، ده الأصل، ده احنا عايزين نزود. 2- تدخل العلماء والحكماء والمصلحين لرأب الصدع بين المسلمين. وأنا في هذا أناشد شيخ الأزهر، حضرتك عملت بيت العائلة المصري لرأب الصدع بين المسلمين والنصارى في مصر. طب يا سيدي ما تعمل مجلس تجمع فيه علماء الأمة المعتبرين المحترمين لترأبوا الصدع بين المسلمين وبين الساسة حتى لا تضيع الأمة ولا يضيع العالم السني. 3- بيان أن الحج من الجهاد، شعيرة الجهاد اللي إن احنا كل اللي بنعمله بس جهاد الحناجر، ده الحج من الجهاد. سيدنا رسول الله لما راحت له المرأة والرجل الضعيف قال إليكم جهاد لا شوكة فيه، الحج. 4- تعليم الأمة أن من أسباب سعة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. 5- إعلان الغضب من هذه الكلمات التي قالها هذا الإعلامي وهذا الصحفي في جريدته، لأنه بهذا يتعدى على أصل من أصول إسلامنا وركن من أركان ديننا. 6- الوقوف للتصالح بين مصر والسعودية وعدم المساومة في هذا، فسياسة الكر والفر والمنع والمنح لا تحتملها المصالح السياسية بين مصر والسعودية الآن، لا يحتمل هذا. لو حدث وزاد العمق واستجاب الساسة لهذه السفاهات التي تقال في بعض البرامج الإعلامية ستكون الكارثة، لو نزلت العمالة من هناك ستكون كارثة والله. وإذا انقطعت الأواصر بين المسلمين فسيتمكن منا حقيقة اليهود والنصارى والظالمون، فأفيقوا يا عقلاء، أفيقوا أيها الكرام. ثم أقول في الختام، إذا كنت تريد ألا تركع مصر إلا لله فهذه نصائح. أنصح بأن احنا السنة دي نأجل أفلام ومسلسلات رمضان، وأنصح بأن احنا ناخد نصف أجور المذيعين، وهنبدأ بحضرتك، هنبدأ بيك عشان انت حضرتك بتحب مصر، وعلشان تحيا مصر هنبدأ بيك. وكذلك أنصح بتقليل السفر للتنزه والسياحة في كثير من البلاد الغربية ودعم السياحة الداخلية. يا سيدي بدل ما انت قاعد انت واصحابك بتسافروا لأوروبا، خلاص يا سيدي خليكوا هنا في راس البر والحتة بتاعة الناس الفقراء دي عشان تشوفوا المعاناة. وعايز اقول ان الذي يحب مصر ويحب هذا البلد هم أهل الصلاح والإصلاح الذين يرون مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة العليا ولا يلتفتون إلى هذه السفاسف. أخيرا وليس آخرا، أختم بهذه الكارثة التي وقعت في هذه الفترة. ودايما الجماعة العلمانيين الله يهدينا وإياهم بيشتغلوا كده بينتهزوا الفرص، والناس كده هيصة بيقوموا على طول عاملين اللي هم عايزينه، ودي مش جديد عليهم. معركة تحرير المرأة وخلع الحجاب وهدى شعراوي والاستقلال التام والموت الزؤام، وتقوم خلع الحجاب وهنا تتحرر المرأة. طب ومال الاستقلال التام ومال القصة دي؟ قصة كده هبأحكيها لكم كده في قصة تحرير المرأة إن شاء الله تبارك وتعالى عشان أفضح الجماعة دول. إنما أنا اتفاجئت لقيت الرجالة منزلين الخبر ده أهو في جورنال بيتباع بجنيه في وقت الجرايد الرسمية والكبرى بتقفل أهو أهو، إعلان إلغاء خانة الديانة. يا الله، إعلان إلغاء خانة الديانة فين؟ في إسرائيل؟ لا، في أمريكا العلمانية؟ لا، في فرنسا مهد العلمانية؟ لا، فين؟ في جامعة القاهرة وتبعها مباشرة نقابة المهندسين. وطبعا إلغاء خانة الديانة دي كان في حاجات ممهدة قبل كده، واحنا فاهمين الكلام ده، احنا فاهمين هذا الكلام. بدأ رئيس جامعة القاهرة المعروف بمواقفه العدائية للتيار الإسلامي بدأ بحظر النقاب داخل أروقة جامعة القاهرة وبالذات لأعضاء هيئة التدريس، تصدى لمحاولات فصل الطلاب عن الطالبات من الشباب والبنات داخل المدرجات، رغم أن حصل مشكلة كبيرة في كلية التجارة عنده، جت على كل مواقع التواصل الاجتماعي واقعة التحرش الشهيرة في جامعة القاهرة. ثلاثة، جاء القراء الأخير وليس الآخر، ألا وهو بإلغاء خانة الديانة من جميع أوراق ومعاملات جامعة القاهرة. وعلى طول لقينا الجماعة الماركسيين والناصريين واليساريين والليبراليين والعروبيين والملحدين والمهلبيين الإباحيين بيصفقوا ويهللوا لإلغاء خانة الديانة، وقالوا نعم إن هذا الرجل الذي قام بإلغاء هذه الخانة، خانة الديانة، نموذج لرجل الدولة المدنية، دولة 30 يونيو التي كان لزاما عليها أن تضع أمثال هؤلاء في طليعة المشهد القيادي. ثم قال صاحب هذا المقال بقى بيقول إيه، إن بزوغ نجم رئيس الجامعة جامعة القاهرة هذه الأيام العجاف كان كقطرة ماء في صحراء سلفية طائفية عنصرية تخلصت من طيور الظلام شكلا، ولكنهم بقوا في ضمير ووجدان وتفكير المصريين وقراراتهم ومضمونهم. ولأن الرجل قد بدأ خيط الدولة المدنية تبعه الأمين العام لنقابة المهندسين بقراره السير على درب جامعة القاهرة في إلغاء خانة الديانة من معاملات وأوراق نقابة المهندسين. هذان القراران في جامعة القاهرة ونقابة المهندسين جاء بمثابة خطوة استثنائية لاقت إشادة من غالبية المجالس النقابية وعلى رأسها نقابة المحامين والصحفيين، حيث أشار نقيب المحامين بالقرارين ووصفهما بالتحضر واستحقاقهما كل تقدير، بينما ثمن وكيل أول نقابة الصحفيين القرارين ووصفهما بالإيجابية وصنفهما كخطوة للقضاء على كافة أشكال التمييز الديني. في نفس الجورنال وفي نفس الصفحة لقيت كلام أشد وأقذر وأصعب من كده. لقيت صاحبنا بيقول ايه؟ خانت الديانة في الرقم القومي وفي شهادة الميت. خلي بالك والله يا اي مسلم، خانت الديانة اللي موجودة كده في الرقم القومي بتمثل ايه؟ هي من توابع الدستور الكارثي الذي نص على ان الاسلام دين ودولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مادة رقم 2 من دستور 71. وبعد انتفاضة ولشديد الأسف احتفظ بنفس تلك المادة الكارثية. لا خلي بالك ان اللي كاتب الكلام ده المفروض المسلم، يعني انا بصيت على اسمه الاول قلت ما اتأكد، لقيته المفروض المسلم. خلي بالك بيقول واحتفظ بنفس تلك المادة الكارثية لأنها تكرس لمفهوم الدولة الدينية التي هي نقيض الدولة المدنية. كويس ان حضرتك عرفت لنا والله الدولة المدنية اللي هي الدولة العلمانية. خلي بالك وبيقول ايه بقى؟ بيقول الدولة المدنية التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن ديانة المواطن. خلي بالك لان ده اللي بيسموه المواطنة، وعلى ولو قررنا هذا الأمر خلاص يبقى من الصبح من حق غير المسلم إذا كان يهودي أو نصراني أو درزي أو طائفي بقى طائفة تانية مسلمة زي الشيعة ولا بتاع أو البهائية أو القديانية، من حقه أن يحكم البلاد، ومن حقه أن يمشي الدولة على نفس النمط الفكري والنسق الثقافي اللي هو تربى عليه، صح ولا لا؟ جميل. بيقول إيه بقى صاحبنا؟ بيقول وأعتقد أنه من المهم مراعاة الفرق بين دستور سنة 1923 دستور 23 ودستور 71. خلي بالك دستور 23 نص على أن الإسلام دين الدولة بالعافية، أي أنه لم ينص على كارثة القيد الحديدي وهو مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما جعل القضاء المصري شديد التزمت في أحكامه ضد الليبراليين. وراح مدي مثال بقى نصر حامد أبو زيد نموذجا رغم دفاعه عن الإسلام. والله العظيم أنا حاس إن الرجل ده هو بيكتب إنه بيكلم قراء بيأكلوا برسيم. نصر حامد أبو زيد بقى بيدافع عن الإسلام، يعني بلاش التعليق بلاش، خصوصا عندما يكون القاضي من الإسلاميين. تهمة يا أخي إن أنت تنتسب إلى الإسلام دي تهمة، استغفر الله العظيم يا رب. كما يجب مراعاة، بيقول كده كما يجب مراعاة أن المادة في دستور 1923 جاءت في الذيل مادة رقم 149 في دستور 23 بسبب تلك المادة الكارثية أمثال محمود عزمي وآخرين. طه حسين بيقول لك ده مادة، ده مش مادة كارثية ده مصيبة، لأنها تفرق ليس بين المسلمين وغير المسلمين فقط، وإنما بين المسلمين والمسلمين، لأنهم لم يفهموا الإسلام على وجه واحد. وبدأ صاحبنا يتكلم على إن هو يعني إيه دين للدولة، كيف يكون للدولة دين مثل الشخص الطبيعي، يعني إيه دين للدولة؟ هي الدولة بتصلي ولا الدولة بتصوم؟ هي الدولة بتزكي؟ هي الدولة بتحج؟ يعني ايه دين الدولة؟ الدولة دي مجرد دستور ومؤسسات بتعمل بهذا الدستور وتلك القوانين، وهي محايدة ملهاش دعوة بالقصة بتاعت الدين دي رخر. عشان كده لو احنا اخدين بالنا لما يوسف الحسيني انتفض لما شاف منظر ان مدير المدرسة راح مجمع الطلبة وراح مصلي بيهم في المدرسة، قال لك ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ احنا نعمل لهم مصلية كده اللي يروح كده فلول هاربة كده يصلي ماشي، انما تخلي العيال تجتمع في الحوش عشان تصلي؟ يا اخي انت بتؤذي مشاعر غير المسلمين، وبعدين دي مؤسسة حيادية يقصد المدرسة، مالها ومال الصلاة ومال الكلام ده؟ انتوا عايزين اسلمة للاجيال. وإذا كان النص في الدستور على دين الدولة يشكل كارثة حيث وضعه أصوليون إسلاميون تملقا للسادات الذي فرح به ووافق عليه على الفور في إطار صفقة شريرة بينه وبين التيار الإسلامي. طبعا القصة دي من ضمن الأكاذيب اللي هم بيروجوه، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مش عايز اتكلم، انا نفسي بس صاحبنا ده يبقى يقرأ مثلا كتاب قصتي مع السادات بتاع الشيخ احمد المحلاوي، ويبقى يقرا كده او يسمع الشيخ عبد الحميد كشك وهو بيتكلم كان بيحصل فيه ايه. ونفسي تقرا كتاب البحث عن الذات بتاع السادات وهو بيتكلم ان مثله الاعلى كان كمال اتاتورك. يعني انا نفسي بس ان انت ايه تقرا مثل هذه الاشياء انت وغيرك. وصاحبنا بقى بيتكلم ان الكلام ده التيار الاصولي ده تيار تسلط على البلاد وعمل القصة دي، وان الجمهوريات العلمانية وان الدول العلمانية هي الدول التي اثبتت انها دول ديمقراطية وانها نجحت بينما الدول الدينية فشلت. لا والله لا والله، لقد آل اليكم الامر، وها نحن نرى الآن انهيار كامل كلي. آلت إليكم مقاليد الأمور في البلاد ونرى انهيارا كاملا لا تخطئه عين ولا ينكره أحد. وقبل ما تصنفني وتقول علي أصل أنت إخوان وأصل أنت، أنا يا عم لا تبع حزب ولا جماعة ولم أنتمي لا قبلا ولن أنتمي إن شاء الله تعالى إلا إلى الإسلام، ولن أنافح إلا عن قضية الإسلام، وأسأل الله أن يمسكني به وأن يثبتني عليه. هذه بعض الأمور التي استحقت مني التعليق حتى لا أكون في واد وحتى لا يكون واقعنا في واد. وأختم كل ما ذكرت بكلمات نفيسات للشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه حين قال: وراء كل نزعة عدوانية وسياسة باطشة مجادلون بالباطل يعرفون الحق ويرفضون اتباعه، وقد تعرض الأنبياء لأذى أولئك الأشرار كما تعرض الأنبياء في كل زمان ومكان لجورهم وكبرهم، ولكن الحياة الأرضية فترة اختبار يجب أن يتحمل الصالحون آلامها مهما فدحت، وإن ملائكة الرحمن لترقبهم من عليائها وتدعو لهم بالثبات والسداد. وأنا بقول لكم كده بالبلدي، لو دام الأمر لكم ما وصل لغيركم، لو دام الأمر للغير ما وصل إليكم، ولو دام لكم ما وصل لمن بعدكم، فالأيام دوارة وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأحسنوا واتقوا الله في الأمانة، فالإعلام أمانة وكلمة الصحفي أمانة سيسأل يوم القيامة عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بالإسلام وأن يحفظ مجتمعات المسلمين من الفتن، وأن ينجينا وإياكم من المحن، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فينتفعون به ويتبعون أحسنه ويذودون عن الحق وأهله في كل زمان ومكان. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.